انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
اكتر حاجه بيهتم بيها الناس دلوقتي هي توقعات الابراج او قراءات التارو، علشان بيدوروا على امل في بكره. طبعا كل واحد فينا عارف برجه الفلكي الشمسي، وبعضنا يعرف برجه الصاعد وموقع فينوس أو ساترن في خريطته الفلكية. هنتناول الأبراج من كذا منظور، وكل مرة هنتكلم فيها عن كوكبة من الأبراج ونشوف تأثيرها علينا في حياتنا من وقت للتاني، ونشوف مشاهير كل برج حققوا إيه طبقاً لصفات أبراجهم. أهلاً بيكم على راديو تسعينات اف ام، أنا شيرين نديم وهكون معاكم في برنامج نجمة.
نجمة مع شيرين نديم، كل يوم خميس الساعة 5 العصر على تسعينات اف ام.
يا مرحب بيكم مستمعي راديو تسعينات اف ام، اهلا بيكم في برنامج نجمة الحلقة 10. النهاردة كلامنا عن الأبراج الصينية. سألتكم سؤال الحلقة اللي هو ما هو برجك الصيني؟ الأبراج الصينية بتعتمد على سنة الميلاد وليس الشهر واليوم. كل 12 سنة بيكون الناس مع بعض على نفس البرج حسب سنوات ميلادهم. هتكلم طبعا عن حاجة بسيطة عن الحضارة الصينية وعن العلوم بتاعتهم وعن رؤيتهم الفلكية، يعني كعلماء فلك. عايزة بس في الأول، علشان احنا طبعا يعني بنعيش الأحداث اليومية بتاعتنا، وطبعا عرفنا ان صالح الجعفراوي استشهد وبنقول له رابح البيع، وان شاء الله احنا مكملين كلنا في طريق الحق. والنهاردة كمان ذكرى استشهاد أبو إبراهيم أحد تلاميذ الشيخ أحمد ياسين. يعني أنا بس حبيت أن أنا أذكر الحاجات دي علشان إحنا بقلوبنا كل يوم متجهة لغزة ولفلسطين، ودي القضية بتاعتنا كلنا. وطبعا يعني الموتة دي على قد ما هي مؤلمة، علشان الناس حست أن ده غدر من الخائن يعني، لكن دي برضو بتبين ان الشخص ده كان نقي، لانها زي موتة سيدنا عثمان بن عفان، ولانها زي موتة علي بن ابي طالب. وما كان عبد الرحمن بن ملجم الا خائن، كتب على جبينه انه من اشقى الناس، وشاركه في هذا اللقب قاتل ناقة صالح. فيعني الواحد ما ياخدش بظاهر الامور، لكن يعرف العمق بتاع الحدث اللي بيحصل، وبيعرف ان ربنا بيحط الناس في مقادير، وكل شيء ماشي في الدنيا بقدر ربنا. بحب جدا بيت الشعر اللي بيقول: سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدى. عايزة أعرف بقى برجكم الصيني، وعايزاكم تتواصلوا معايا في 0142-7894 أو على رسائل صفحة الفيسبوك. طبعا في ناس من الأصدقاء الأعزاء اللي دايما بيردوا علينا على رسائل الصفحة، ردوا علينا وعرفوا يدوروا على برجهم الصيني، أو أنا حاولت أن أنا أساعدهم شوية، هرد عليهم إن شاء الله بعد ما نطلع فاصل. حتى الفاصل جبته لكم في الفيلم اللي كان فيه فضح للعملاء اللي هو سكاي فول. ان شاء الله نسمع الاغنيه مع أديل ونرجع بعد الفاصل. This is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move and then hear my heart burn.
this moment so overdue. I owe them swept away. I'm stolen. Let the sky fall.
سكايفول كان 2012 حسب ما أنا أتذكر. بس أنا عايزة أبعت تحية للممثل الإسباني خافير باردم لأنه هو من أشد المؤيدين لقضية غزة ومعترض على الجينوسايد وعنده نشاطات رهيبة جدا في هذا الموضوع. تحية للي كان سيلفا في فيلم سكايفول خافير باردم. أصدقائنا اللي ردوا علينا على رسائل الصفحة رندا نونو برج الثعبان. برج الثعبان يا جماعة هقول لكم السنوات اللي بيكون فيها مواليد برج الثعبان في الأبراج الصينية: 1917 1929 1941 1953 1965 1977 1989 2001 و2013 و2025 لأن دي سنة برج الثعبان الصيني. مواصفاتهم إيه بقى؟ أذكياء وحكماء ويحبون الخصوصية، يتفقون مع برج الثور وبرج الديك، وعليهم تفادي برج النمر وبرج الخنزير. عندي كمان منى حجازي برضو برج الثعبان في نفس البرج مع رندا. أهم حاجة بتميز أصحاب البرج ده إن هو بيكون شخص فيلسوف وبيحب النظام، شخص ذكي ويقظ وبيقدر يحسم الأمور وعنده حكمة في آرائه، لكنه أحيانا بيكون شكاك وفي كل الأحوال بيهتم بأناقته. دي أهم حاجة فعلا في الستات. في كمان نيفين عبد العزيز قالت لي إن هي برج التنين. برج التنين بيكونوا مواليد سنة 1916 1928 1940 1952 1964 1976 1988 وسنة 2000 و2012 و2024. يعني السنة اللي فاتت كانت سنة برج التنين في الأبراج الصينية. برج التنين بقى يا نيفين بارعون واثقون من أنفسهم، يحبون السيطرة، يتفقون مع برج الفأر وبرج القرد وبرج الديك، وعليهم تفادي برج الثور والأرنب والكلب. برج التنين يا نيفين صاحب البرج ده بيكون محظوظ وبيتمتع بالمرونة، بيحب الخيال والأحلام، فنان صاحب كاريزما لكنه أحياناً بيكون متهور، خلي بالك يا نيفين. عندي كمان محمود بدر الدين برج الفأر. هقول لك يا محمود دلوقتي برج الفأر سنة 1912 و1924 و1936 و1948 و1960 و1972 و1984 و1996 السنة بتاعت محمود و2008 و2020. مواصفات برج الفأر إن هم عندهم قدرة على التكيف، سريعين البديهة، بيتفقوا مع برج التنين وبرج القرد وبرج الثور، وعليهم تفادي الخروف والحصان والأرنب. مميزاتهم برضو إن هم عندهم ذكاء وعندهم سرعة بديهة وعندهم قدر كبير من الجاذبية، وأصحاب علاقات اجتماعية ناجحة، محبين للفنون، وبيتكيفوا مع بيئات مختلفة، وبيحبوا الطبيعة وبيحبوا الحياة المرفهة. عندي كمان ردت عليا فرح يوسف، برج الثور الصيني. الأشخاص من مواليد برج الثور الصيني اتولدوا في سنة 1913 و1925 و1937 و1949 و1961 و1973 و1985 و1997 و2009 و2021. بيتميزوا بالوعي والضمير الحي والخلق الحسن، بيتفقوا مع الفأر والثعبان والديك، وعليهم تفادي الحصان والكلب والخروف، الخروف أو العنزة أو الجوت يعني باللغة الإنجليزية. بيتميز برج الثور بالقوة والثبات والإخلاص والتصميم على الأمور، وفي نفس الوقت يمكن الوثوق بهم وفي نضجهم وفي رجاحة عقلهم إلى جانب نشاطهم الكبير. مواصفات حلوة جدا يا فرح، أشكرك على الإجابة بتاعتك. صديقتي العزيزة هبة السهيت، مهندسة وكاتبة وناقدة أدبية عظيمة جدا، قالت لي إنها مكسوفة إن هي من برج الجوت، بس على فكرة المواصفات بتاعت البرج جميلة جدا. الأشخاص اللي مواليد برج الجوت 1919 1931 1943 1955 1967 1991 2003 2015 وحيبقوا بقى في 2027 إن شاء الله. مميزون، حساسون، ومهذبون، ومبدعون. شفتي كلها صفات حلوة جدا يا هبة. يتفقون مع الأرنب والحصان والخنزير، وعليهم تفادي الثور والكلب. هم أصحاب شخصية متفائلة وحساسة، لديهم جاذبية وأناقة خاصة، لكن قد يكونوا في بعض الأوقات ماكرين أو عندهم بعض من أساليب الثورة أو الحرب. عندي كمان ردت على رسائل الصفحة سوزان زكريا، قالت إن هي برج الخنزير. بعض الناس بتبقى محرجة أو مكسوفة من اسم البرج، بس هم العلماء الفلك الصينيين سموا الأسامي دي على أسماء حيوانات، بس يعني مش شرط إن الإنسان يكون عنده نفس صفة الحيوان ده، لكن هي يعني مسميات عندهم. هم عندهم يمكن نظرة خاصة للحيوانات أو لمشاهدة الأبراج دي في الأجرام السماوية. يعني برج الخنزير سنة 1923 1935 1947 1959 1971 1983 1995 2007 و2019. هم أشخاص ودودون ولطيفون ولكن كسالة، يتفقون مع الخروف أو المعزة أو الجوت والأرنب، وعليهم تفادي الثعبان والقرد والخنزير. بيتفادوا برضو اللي معاهم من نفس البرج، واخدين بالكم؟ أحيانا بيكون في ناس مثلا من برج الدلو بيتضايقوا من ناس من برج الدلو زيهم، أحياناً بيبقى فيه تصادم حتى بين أبناء نفس البرج، سواء في البرج الصيني أو البرج الفلكي الشمسي الغربي اللي احنا بنعرفه. بيتميز برج الخنزير بالكرم والحزم والتفاؤل والثقافة وطيبة القلب وحبهم للصدق وحبهم كمان للعلاقات الاجتماعية، كلها مواصفات حلوة. منى محمد قالت لي إن هي ما كانتش عارفة سنة ميلادها، بس لما حسبتها لها لقيتها في برج القرد. برج القرد مواليده من سنة 1920، 1932، 1944، 1956، 1968 و 1980، 1992، 2004 و 2016، وإن شاء الله هيبقوا في 2028. بيتمتعوا بروح الفكاهة والذكاء، بيتفقوا مع برج الفأر والتنين والثعبان، وعليهم تفادي النمر والخنزير. رمزهم وعنصرهم المعدن، بيجعلهم مشرقين وجذابين، مفعمين بالحيوية والمرح والمغامرة وسريع البديهة، وعندهم نصيب جيد جدا من الحظ والذكاء. شفتي بقى يا منى، مش باسم البرج ولا بالحيوان اللي بيمثل البرج، لا ده بالصفات الحلوة اللي موجودة في كل برج من دول. أنا بشكر كل أصدقائي اللي ردوا عليا فورا على رسائل الصفحة، وفي انتظار برضو ان انتوا تبعتوا لنا تاني لو حابين او تتصلوا بينا. وانا معايا كارت كده عليه السنوات، وعندي جدول بالسنوات بتاعت كل الابراج الصينية ال 12 اللي موجودين معانا. هستنى تفاعلكم معانا، ونطلع فاصل مرة كمان نسمع اغنية ونرجع نكمل كلامنا.
مكتوب فوق جبيني شيء ضروري تشوفه عيني، اللي مكتوب فوق جبيني شيء ضروري تشوفه عيني، فوق جبيني اني بحب قلبي قلبي
من الفاصل. علي الحجار سنة 83، اعذريني. لا تكون الشمس شديدة الضياء عندما تكون قريبة من الأفق. هديكوا حبة وثائقي بقى عشان تتعلموا شوية عن العلوم الصينية وعن الحضارة الصينية. قام إمبراطور صيني ببناء أقدم مرصد فلكي في العالم عام 2600 قبل الميلاد، وكان في الأساس قد بناه من أجل إعداد تقويم مناسب ليستخدمه الناس في تنظيم نشاطاتهم. تمكن الصينيون من التنبؤ بعدة ظواهر فلكية مستقبلية، فعرفوا النمط المتكرر للخسوف المعروف بدورة سارس، المعروف بدورة ساروس. كذلك قاموا بمراقبة عدة حالات من كسوف الشمس وخسوف القمر وتسجيل الملاحظات لمعرفة دورة ساروس. عرفوا أن كل نوع من الكسوف أو الخسوف يحدث مرة كل 18 عاما وأحد عشر يوما بالضبط. بيعرفوا يحسبوا التقويم بالضبط بالتمام والكمال. القمر، يمكن اكتشاف القمر دورته بسهولة من الخسوف لأنه يشاهد من عدة أماكن على الأرض. إحنا كلنا تقريبا بنقدر نشوف القمر سواء كنا في بلدنا أو سافرنا أو رحنا قرية، القمر بيبان لنا من أماكن عديدة فعلا. لكن من الصعب التنبؤ بالكسوف الشمسي لأنه يشاهد من أماكن محدودة للغاية. عادة لما علماء الفلك بيقولوا لنا قبلها إن هيحصل كسوف شمسي، مش شرط بتكون مثلا بلدنا من البلدان اللي هي هتحضر الكسوف ده أو تقدر إن هي الناس تشوفه. أحيانا بيكون في بلاد وبلاد تانية لا، لذلك بيبقى صعب جدا التنبؤ والتكهن بالكسوف الشمسي. ودي طبعا كانت أزمنة قديمة، 2600 قبل الميلاد، ده من زمان جدا جدا يعني. فهم قدروا إن هم يتوصلوا للدورة المنتظمة بتاعة خسوف القمر ده بسبب أنه سهل مراقبته ومشاهدته وتسجيل الملاحظات. لكن كسوف الشمس كان بيبقى لازم يتنقلوا لبلاد أخرى ويحاولوا يراقبوا حركة الشمس وحركة دورة الكسوف علشان يعرفوا الكسوف الشمسي متوقع أنه يكون إمتى. بالنسبة للصين القديمة كانوا يعتقدون أن الظواهر التي تحدث في السماء مرتبطة بنشاطات في الأرض، ودي حقيقة. أي حاجة بتحصل في السماء بتنعكس علينا على الأرض، هم اكتشفوا كده من زمان. كذلك في الطب، في الطب الصيني القديم يعتقدون أن حركة القمر والشمس تؤثر في جسم الإنسان، في حركة الماء في جسم الإنسان. التوازن بين الين واليانج هو بالضرورة إلى إشارة إلى اتزان أو صحة الجسم، لكن اختلال التوازن بين الين واليانج بيعرف الأطباء الصينيين القدماء إن هم في مرض في الجسم. هم بيقدروا يجسوا نبض الإنسان بثلاث صوابع على اليد، زي لما الدكتور عندنا بيحط صبعه على العرق أو على الشريان اللي بيعرف منه النبض، هم بيحطوا ثلاث صوابع بيعرفوا منهم نوع ضغط الإنسان وبيعرفوا منه دقات القلب. يعني حتى في الصين الأطباء اللي بيروحوا يتعلموا في أوروبا الطب الحديث بيكون عندهم برضو خلفية عن الطب الصيني القديم الشعبي، وبيجمعوا بين الحاجتين، ولذلك بيكون عندهم عمق أكبر في تشخيص المرض. ودي حاجة من الحاجات اللي بتديهم هم شطارة أو نبوغ أكتر في الجانب الطبي ده. كانت وزارة الفلك تحت أمر الإمبراطور، كان الفلكيون يستكشفون السماء لتحديد التقاويم السنوية. لكن مهنة الفلكي لا تخلو من المخاطر، فقد قام الإمبراطور بقطع رأس أحد الفلكيين بعد أن تنبأ بالخطأ بحدوث خسوف للقمر. يعني كل مهنة برضو لها مخاطرها. وصل الأوروبيون إلى الصين في القرن السادس عشر، وتم بناء مرصد بكين، وأتوا بمعدات جديدة تم صنعها في أوروبا وكانت متطورة عما كانت في الصين القديمة. أنا أكاد أجزم أن المعدات الجديدة اللي تمت صناعتها في أوروبا مأخوذة أصلاً عننا من علماء الأندلس اللي هم أصلاً كانوا متطورين في علم الفلك وعلم الاختراعات والمعدات، وأكيد الأوروبيين في القرن السادس عشر كانوا خطفوا العلم بتاع أهل الأندلس وطوروه، وأخذته كمان الصين وعملوا بيه المرصد الصيني. من أهم الشخصيات اللي معروفة جدا في الصين وفي الحضارة الصينية الحكيم والفيلسوف الصيني كونفوشيوس. كونفوشيوس كان بيبحث أو بيفكر في القيم الأخلاقية. ليه؟ لأن كان المجتمع عندهم في شيء من شكل من أشكال الإقطاع أو شكل من أشكال العنصرية، كانت بعض الصفات بتنطلي بس على الأمراء والنبلاء وبقيت عامة الشعب بيعتبروا كأنهم عبيد. فهو حب يعمل حكاية الموازنة وحكاية العدالة الاجتماعية، إن هو يحط قيم أخلاقية أو يحط مسميات جديدة علشان الأجيال الجديدة لما تيجي تعرف إن الإنسان مش بيصنف حسب قدراته المادية أو حسب مرتبته الاجتماعية. لذلك هو سمى الشخص المحترم الجونسا، عندهم في اللغة بتاعتهم اسم الشخص المحترم اسمه الجونسا. أعاد كونفوشيوس صياغة مفهوم الجونسا أو الشخص المحترم بعدما كان محصورا في الأصل على الأمراء والأرستقراطيين فقط. بالنسبة لكونفوشيوس، الجونسا هو أي شخص ممكن يكون السلوك الإنساني بتاعه مثال للأخلاق، يعني عنده أخلاق، عنده فضيلة. الفضيلة عندهم اسمها دي. الفضيلة دي عند كونفوشيوس لها مكونات، هي كمان بتتكون من الإخلاص ومن التقوى ومن طقوس الأدب بصفة عامة، يعني الواحد يكون عنده أدب بصفة عامة محترم يعني، وتكون المعاملة بالمثل، يعني ما يكونش الواحد حاسس بالدنيا ناحية حد ولا حاسس بالتعالي ناحية حد. فالشخص المحترم اللي هو زي ما احنا قلنا الجونسا، ونزاهة الوسيلة بقى، لازم يكون الطريق بتاعه مشي في الطريق بتاعه بنزاهة، يعني زي لما كان في فيلم العار محمود عبد العزيز بيقول في حل من عذاب الضمير. الواحد بيكون في حل من عذاب الضمير امتى؟ لما بيكون باله مرتاح. فكونفوشيوس شايف ان بعض الغايات الشخصية مشروعة، مفيش فيها عيب، من حق الواحد انه يحب الثراء والمجد والجاه، ده كله امر مشروع لأي انسان في الدنيا، لكن بشرط نزاهة الوسيلة، يعني تكون ايده نظيفة، يبني ثروة لكن بطريقة نظيفة. بعبارة اخرى عنده إن الغاية لا تبرر الوسيلة، يعني هو كان متعارض مع الأفكار بتاعت نيكولو ماكيافيلي في كتاب The Prince أو الأمير، اللي هي كان العنوان بتاعه الغاية تبرر الوسيلة. وبالمناسبة نيكولو ماكيافيلي هو كمان صلح في النظرية دي وأعاد ترتيبها تاني من جديد علشان ما تبقاش كل حاجة مادية على الآخر. دي كانت حاجات مختصرة كده عن الحضارة والثقافة الصينية وحكماء وفلاسفة الصين وأهمهم كونفوشيوس. أفكار راقية ونظيفة وطب برضو متطور وعظيم. أتمنى أن أنتوا تكونوا استمتعتوا معايا بالحلقة دي عن الصين والأبراج الصينية، وإن شاء الله هنتقابل الأسبوع الجاي في الحلقة رقم 11 من برنامج نجمة. معايا أنا شيرين نديم على راديو تسعينات FM. ألقاكم على خير.